صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها أفمن إلى نقضي العهود دعاك وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك أولم يقل فيه النبي مبلغان هذا علي في العلا أعلاك يا أمة باءت بقتل هداتها أفمن إلى قتل الهدات هدايا الجزاء يا أولي أحمد في آله وبنيه يوم الطف كان جزاء يا لهفي على الجسد المعرب العرى وويلها شلوان تقبله حدود ضباكي شلوان تقبله حدود ضبايا يا 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 لهفي على الخد التريب تخده اي لهفي على الخد التريب تخده سفها وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا أطهر أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أولياء الله لا ينظرون إلى هذه الدنيا المحدودة في كهدف، إنما الدنيا وسيلة وما في الدنيا وسيلة، وابتغ فيما آتاك الله أي في الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الدنيا ممر مش هدف، والآخرة دار مقر. الهدف الآخرة، الدنيا ممر، الدنيا أيام. ويقول إمامنا وسيدنا الحسين سلام الله عليه ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مر يوم نقص من عمرك يوم، أيام إلى ما تنتهي هذه الأيام. إذن كما في الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم لا تجعل الدنيا، كل الدنيا ها، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، يعني لا تجعل هدفنا الدنيا فقط، ولا مبلغ علمنا، لا يكون علمنا محدود بعلوم الدنيا فقط. الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن بعض المنحرفين يقول ذلك مبلغهم من العلم، يعني محدودين في هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها. إنما المؤمن يتألق بروحه بمعنوياته أعلى من الدنيا. وأقرب خطة إلى المؤمن هاي الصلاة لما تصليها، الصلاة قربان كل تقي،
الصلاة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وعندنا في الحديث لما يرفع المؤمن يديه الله أكبر، يعني وضعت الدنيا وما فيها خلف يدي وأقبلت إليك يا الله وأنت أكبر من الدنيا وما في الدنيا، لا أكبر من الله شيء. هذا هدف الإنسان المؤمن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. فأولياء الله ينظرون إلى الدنيا كوسيلة وليس هي الهدف، ولذلك غير مهم عندهم أن هذه الدنيا حينما تزول أو تقصر أعمارهم أو تطول أعمارهم، إذا كان الفداء لأجل دين الله وأجل الوصول إلى الآخرة مو مهم. هو الإنسان لازم يموت يموت. إذا يقول سيدنا ومولانا الحسين سلام الله عليه: إذا كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. إذا قرار أنا أموت، ومنه اللي يقول أنا ما أموت؟ منه اللي يستفني نفسه في هذه الدنيا؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فسبحان من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. إذن مهما عاش الإنسان، مهما طال عمر الإنسان، لا شك يوم من الأيام سينتهي هذا العمر ويموت الإنسان. إذا الإنسان محدود في حدود هذه الدنيا. أولياء الله يتألقون أكثر من هذه الحدود إلى معراج الروح. الصلاة معراج المؤمن، يعني معراج يعني الجسم يصعد، لا، حينما يصلي يعرج بروحه إلى السماء وإلى المعنى وإلى عالم المعنويات والحق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأولين والآخرين عاش في هذه الدنيا 63 سنة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عاش في هذه الدنيا 63 سنة. الإمام الحسين سلام الله عليه عاش في هذه الدنيا 57 سنة فقط. ولكن لما يصل إلى مسألة هل أبايع الظالم أو أفقد حياتي، لا، الموت أولى من ركوب العاري. إذا أبايع شخص مثل يزيد كما عرفه الإمام الحسين سلام الله عليه: إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد، هكذا يعرف الإنسان الإمام الحسين يزيد، ويزيد رجل شارب الخمور. أيها المسلمون في العالم اسمعوا، يزيد كان يدعي أنه خليفة الله على الأرض، شارب الخمور علنا، راكب الفجور علنا، قاتل النفس المحترمة. ويزيد رجل، هكذا يعرفه ريحانة رسول الله، شارب الخمور، راكب الفجور، قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. ولذلك الإمام يقول: الموت أولى من ركوب العاري. عار أن أنا أصافح بيد يزيد بن معاوية، ومعاوية ليعرفه العالم الإسلامي أول من سن الإرهاب في الإسلام هو معاوية، أول من سن الاغتيالات في الإسلام والغيلة هو معاوية بن أبي سفيان. بأي حق وصل معاوية إلى خلافة الله؟ بالسيف. هل منطق الإسلام منطق السيف أم منطق القوة والبحث العلمي؟ لا إكراه في الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش في قلوب الناس. رسول الله دعا الناس والناس طوع أنفسهم توجهوا إلى هذا الدين. ولذلك الإمام زين العابدين، الآن بالمناسبة أذكر هذه القضية، الإمام الذي فقد أباه في تلك الحرب الشرسة في كربلاء وفقد إخوته وفقد عمومته وفقد عشيرته، ومع أكثر من 80 امرأة وطفل أرامل وأيتام في الأسر وهم مشدودين بالحبال مكتفون، دخلوا في مجلس يزيد بن معاوية. الإمام سلام الله عليه حينما صعد المنبر كلكم تعرفون الإمام خطب بهذه الخطبة، وأنا ذاك الإمام زين العابدين شاب عمره 20 سنة بالعشرينات، ويقول من هالي بن عمرو: ورأيت إلى رجليه كقصبتين من شدة الضعف والمرض الذي تسلط عليه، أسير هتكت حرمته، مغلول بسلاسل وحبال، يصعد المنبر في مجلس بني أمية وفي المجلس شياطين بني أمية أعداء زين العابدين. الإمام سلام الله عليه صعد تلك الأعواد وصاح: أيها الناس، أوتينا 6 وفضلنا 7، أوتينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين. هذا المهم. المهم أن آل بيت رسول الله عليهم السلام من عرفهم أسكنهم في قلبه، سكنوا القلوب، المحبة في قلوب المؤمنين. وهذه الرواية يذكرها الفريقان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لولد الحسين محبة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. هذا حب الحسين. الله يشهد والضمائر تعلم بالصدق والإخلاص إذ نتكلموا: حب الحسين مخالط أجزاءنا. هاي كل الذرات في جسم كل مؤمن حب الحسين خالطة، حب الحسين مخالط أجزاءنا، يجري بأحشانا كما يجري الدم. ما سامع يقول حبه بقلبي يظهر بصبها دموعي، مجبور في حبه ولا اشوفه بطوعي، لان انا مع الفطرة على الفطرة احببت الحسين، وكل من كان على الفطرة وكل من كان على طريق الحق وكل من كان على طريق الصدق وعرف الحسين عشق الحسين، وكل من عشق الحسين ضحى بروحه للحسين. لما يأتي ذلك الرجل يقف أمامه يقول: سيدي أفديك نفسي راشدا مهديا، اليوم أنقى جدك النبي، أفديك نفسي. أبو الفضل العباس سلام الله عليه وعلى عاشوراء يقول: لا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصاليت لقى، إني أنا العباس أغدو للسقى، ولا أخاف الشر يوم الملتقى، نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى. يعني أنا فدوى أروح للحسين، أضحي من أجل الحسين، لأن الحسين جمع المكارم، مجموعة المكارم والفضائل، هذا الحسين، انضحي لأرواحنا. من عرف الحسين عشق الحسين. الحين دقق، الله سبحانه وتعالى يذكر لرسول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا رسول الله، صحيح النبي كان معذب، وما أوذي نبي بمثل ما أوذي رسول الله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أشبعوه ضربا مرات في مكة المكرمة ولم يكن له من ناصر ولا معين، حسب الظاهر طبعا الله ناصره، ولكن لم يكن له من ناصر إلا إمامنا وسيدنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. النبي الأعظم الذي تحمل ما تحمل في سبيل الدعوة إلى الإسلام وإلى دين الله، لما كان في المدينة في السنة السادسة من الهجرة. دققوا الحين هاي كمقدمة أذكرها حتى نصل إلى رحاب هذه الآية المباركة. طبعا الآية فيها معاني كثيرة. في السنة السادسة من الهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه بأن يعتمروا معه إلى مكة المكرمة. آنذاك مكة بيد قريش وبيد الكفار، وبعدها الأصنام في مكة، فقط في الكعبة 360 صنم على مدار الساعة، يعني طوال السنة كل يوم كان يعبدون ويسجدون ويركعون أمام صنم 360 صنم 360 يوم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قام من المدينة مع 1400 رجل من المسلمين، وهؤلاء حملوا معهم السيوف فقط، ما شالوا وياهم باقي آلات الحرب، فقط السيف، لأن السيف كان سلاح المسافر آنذاك، اللي يريد يسافر يشيل وياه السيف. حملوا معهم السيوف وتوجهوا إلى مكة المكرمة. لما وصلوا إلى منطقة عسفان وصل الخبر إلى قريش إلى أهل مكة. عسفان قريبة من مكة تقريبا، أن رسول الله قادم إلى مكة المكرمة، فبعثوا رسل إلى رسول الله وعرفوا الموضوع صحيح. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم تقدم وتقدم حتى وصل إلى قرية أو منطقة الحديبية. الحديبية اسم بئر، وعلى رواية اسم شجرة في هذه المنطقة عرفت بذلك الاسم. منطقة الحديبية تبعد عن مدينة مكة المكرمة 20 كيلومتر تقريبا. الرسول الأعظم وصل هناك وأمر بالمسلمين أن ينزلوا هناك، ومعهم الأضاحي، معهم الجمال والنياق وغير ذلك، جايين يضحون من أجل الله سبحانه وتعالى في مكة المكرمة. وأحرم رسول الله من مسجد الشجرة، والباقون أيضا أحرموا من مسجد الشجرة مع رسول الله. فأنت تشوف المحرم كيف، الرجل المحرم ما عنده إلا ثوبي الإحرام، يعني ما عندهم درع وما عندهم وسائل الحرب إلا السيوف فقط. نزلوا في الحديبية، جاء رجل من قبل قريش وهو عروة بن مسعود الثقفي، هذا كان من شخصيات قريش. وجاء رسول من قبل قريش مبعوث من قبلهم لينظر ماذا يريد رسول الله. وصل شاف 1400 رجل مسلح، قلدوا سيوفهم وكلهم لابسين أبيض، منظر مهيب. والذي لفت نظر عروة بن مسعود أنه رأى رسول الله يتوضأ. إخواني هاي آداب الإسلام من أحلى الآداب، بس إحنا لأنه مكرر علينا عادي منه. الوضوء من أجمل القوانين في الإسلام، قانون الوضوء جدا جميل. كل يوم الإنسان كم مرة لازم يتوضأ؟ واجب شرعي، فيغسل يديه إلى المرفقين، يغسل وجهه، ينظف نفسه. بمجرد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صب الماء على يديه، طبيعي القطرات تنزل من إيد رسول الله. المسلمون اجتمعوا حول الحين عروة يشوف، شاف المسلمون اجتمعوا حول رسول الله ويتهافتون على قطرات ماء وجه رسول الله. فدوا لذاك الوجه، قطرات تنزل، كل واحد يمد إيده يأخذ القطرة بركة، الذي كان يشرب القطر والذي كان يمسح القطر على عينيه، وكانوا يتشرفون ويتبركون بهذه القطرات التي تنزل من يدي رسول الله ومن وجهه الطاهر المقدس. عروة عرف الموضوع، أخذ البحث الأخير أنه شو ده يصير، فرجع إلى قريش إلى مكة وقال لهم: يا قوم، رأيت في محمد ما لم أره في كسرى وقيصر. أنا رايح عند ملوك الفرس وملوك الروم، ما شفت أتباعهم يقدسونهم إلى هذه الدرجة. هذا الرجل إلى أصحاب وهم غير تاركيه حتى الموت، يتخافتون على قطرات ماء وجهه، فكيف تكون هذا الرجل؟ فهو بهذه العبارة، يعني الخبر الذي نقله إلى أهل مكة في الواقع دخل فيهم الرعب من سطوة المسلمين ومن هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعث رسول الله عثمان بن عفان إلى قريش، لأن كان قرابة بين عثمان بن عفان وبين أبو سفيان صخر بن حرب، حتى يخبرهم بأنهم جاءوا إلى مكة للعمرة فقط، ما جايين للحرب، ما جايين نقتل أوادم. بين قوسين هنا أنا أفتح بحث لإخوان الشباب الله يحفظهم، أصحاب المكاتب والمدارس الفكرية، أي واحد اللي عنده رأي رأسا أكو جماعات يخالفوا، هذا شيء طبيعي. المخالفون يتهمون صاحب الفكرة بتهم، إذا صاحب تلك الفكرة سقط فهم يكونون المنتصرين، احنا قلنا وبالفعل كان هكذا، ولكن إذا انتصر صاحب الفكرة هذول اللي يتهموه يجون عنده ويعتذرون منه أنه احنا قلنا والآن متراجعين آسفين. الدعاية المضللة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في مكة بشكل رهيب. خلي فكرك عندي، قالوا بأن رسول الله رجل سفاك للدماء، عطشان للدماء، يحب القتل، مجنون، ساحر، والعياذ بالله ونستجير به. وهذه التهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه عدهم كانت من أكبر الذنوب، رجل سفاك دماء، رجل قاتل. زين، يوم اللي النبي جاي ومع 1400 رجل مسلح وكلهم لابسين البياض، والناس ما كان يعرفون مغزى القوانين الإسلامية، أن هذول جايين معتبرين، وحرام على المسلم أن يدخل مسجد المكة المكرمة إلا محرما. الآن جنابك لو تروح إلى مكة حرام تدخل مكة بدون إحرام ملابسك العادية، واجب شرعي عليك أن تحرم، هذا حرم الله الآمن ومن دخله كان آمنا، فهذا قانون شرعي. كان معلنين للناس أن هذا الرجل جاي، ولذلك رسول الله، أنا أقول بين قوسين أذكر هذا الموضوع، النبي لما بعث عثمان بن عفان ليخبر قريش بأننا جئنا معتمرين، جئنا لنطوف بالبيت ونقدم الأضاحي ونرجع من حيث أتينا، نرجع من المدينة، إحنا ما جايين للحرب، ولا جايين نخصب أموالكم، ولا جايين نقتل، ولا جايين نهتك الأعراض. فبعثوا رجل واسمه سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو جاء في منطقة الحديبية، هذا اللي سامعين أنت صلح الحديبية، صلح الحديبية هذا اللي الحين بدي أبين لكم في رحاب هذه الآية المباركة كمقدمة لبحثي. وصل سهيل بن عمرو إلى منطقة الحديبية وقال له يا محمد أما ورودكم إلى مكة فمستحيل، راح تصير دماء، ما نخليكم تدخلون مكة. والنبي ما كان يحب إراقة الدماء، رسول الله ما كان في قلب عقدة سفك دماء الناس حتى الكفار، الله أكبر، وما أرسلناك إلا رحمة مو للمؤمنين، للعالمين، حتى للكفار، حتى للحيوانات، حتى للنباتات. هذا الرجل رحمة، ما يريد يكون نقمة. يا جماعة الخير، هذا كان رسول الله يحب العفو، يحب بني البشر، يحب الناس. النبي قال له طيب لك ذلك، ولكن جئنا معتمرين، احنا ما جايين محاربين. قال له يا محمد، طبعا ذاك انا ذاك كافر ما يخاطب النبي بالرسالة، وإلا حرام شرعا، ها حرام شرعا واحد من عندنا أن يخاطب الرسول باسمه، بنص القرآن، ينهى القرآن عن هذا. ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، حرام عليكم أن تنادون لمن جاء اسم رسول الله، قل رسول الله سيد الكون الحبيب المصطفى، مو نجيب اسمه بشكل عادي. قال يا محمد أما العمرة فلا تعتبرون هذه السنة، ارجعوا من حيث أتيتم، ولكم أن تعتمروا البيت السنة القادمة، لأن النبي خرج في شهر ذي قعدة، وذي قعدة من الأشهر الحرم، والنبي ما كان جاي للحرب، وخصوصا في الأشهر الحرم، هاي الأشهر كان فيها الحرب حرام حتى في الجاهلية قبل الإسلام. النبي جاي في شهر ذي قعدة ما كان عنده حرب، لذا ترجع تأتون في السنة القادمة، وما لكم حق تبقون في مكة إلى 3 أيام، وما تحملون وسائل الحرب إلا السيف، والسيف كان آنذاك كما قلت وذكرت للإخوة والأخوات، السيف كان آنذاك سلاح المسافر، بس وياكم سلاح المسافر. صار قرار يكتبون الهدنة الصلح، يكتب من طرف المسلمين سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بأمر من رسول الله، هو الذي أخذ يكتب، ومن طرف الكفار سهيل بن عمرو. الإمام علي عليه السلام كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل لا نرضى بذلك، احنا ما نقبل رحمن ورحيم، اكتب باسمك اللهم. يا اخوان هنا عندنا فصل حول مسألة الرحمة في الإسلام. الإسلام يؤكد في أي عمل اللي تعمل يا مسلم ابدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول كل أمر ذي بال، هاي الرواية يذكرها الإمام الباقر عن جده رسول الله، كل أمر ذي بال يعني أمر مهم، كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، مقطوع، ما تصل إلى نتيجة. الصبح تفتح عينك قول بسم الله الرحمن الرحيم، تروح تريد تتوضأ أول ما تشوف الماء قول بسم الله الرحمن الرحيم، تجلس على مائدة الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، تروح تزود سكة حلالك بسم الله الرحمن الرحيم، تريد تصعد السيارة تسافر بسم الله الرحمن الرحيم، تصعد الطائرة بسم الله الرحمن الرحيم، تدخل في المقبرة تزور الأموات ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم، آخر الليل تريد تنام توضأ وقبل النوم قول بسم الله الرحمن الرحيم، أي عمل اللي تريد تبدأ بالتجارة بسم الله الرحمن الرحيم، تريد توقع على عقد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كلمة الرحمن الرحيم الإسلام يؤكد حتى يزرع الرحمة في قلوب المؤمنين. ولكن ذاك اليوم كان منطقهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ليش تقول لنا رحمة رحمن؟ الإمام علي عليه السلام ما كتب غلط، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نقبل رحمن رحيم، باسمك اللهم بس. ولذلك بعض الناس يبدأ الصلاة هكذا الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ليش تشيل بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليش ما تذكر بسم الله الرحمن الرحيم؟ الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إمامنا وسيدنا الحسن بن علي الزكي العسكري سلام الله عليه يقول من علائم المؤمن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن، حتى خذيت لم تقولها جهرا حتى في الصلاة المخفية، يعني صلاة الظهر والعصر المفروض تقرأ الحمد والسورة خفية إلا بسم الله جهرا اذكرها بسم الله الرحمن الرحيم، شعار الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم. يوم اللي تركوا رحمن ورحيم المسلمون ابتعدوا عن الرحمن والرحيم، هذا أمرهم إلى سفك الدماء، قلوب قاسية. الإسلام لا يحب القساوة، الإسلام يحب الرحمة، الإسلام يحب الحالة الرحمانية والرحيمية، اللي عندي محاضرة حول هذا الكلام مفصل ذاكر على هذا المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا نقبل، اكتب باسمك اللهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه قبل شرطه. النبي يريد الصلح، يريد بينهم أنه رجل الصلح والسلام. ثم كتب الإمام علي سلام الله عليه: هذا ما حدث بين رسول الله وسهل بن عمرو. قال لا لا لا، لا نقبله رسولا لله، إذا كان نقبل رسول الله ما كان نخالفه. اكتب هذا ما حدث بين محمد بن عبد الله وبين سهل بن عمرو، احدث رسول الله. الإمام علي عليه السلام قال ما أحط هذه كلمة، على كل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده المباركة حذر كلمة رسول الله حتى يسكتهم. هذا ما صار بين محمد بن عبد الله وسهل بن عمرو شروط صلح الحديبية، اللي الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر صلح الحديبية هو الفتح المبين للإسلام والمسلمين. ومنا انطلق رسول الله من هنا. الشرط الأول أن يرجعوا من حيث أتوا إلى المدينة، والسنة القادمة يدخلون مكة معتمرين 3 أيام فقط، وقع رسول الله قبل هذا الشرط. الشرط الثاني وقف إطلاق النار الهدنة بينهم بين المسلمين وبين الكفار لمدة 10 سنوات. الشرط الثالث أن لا يغدر طرف الطرف الآخر. الشرط الرابع إذا واحد من قريش بدون إذن وليه، يعني ولد بدون إذن أبوه، عبد بدون إذن مولاه كمثال، إذا شخص خرج من قريش بدون إذن وليه والتحق بالمسلمين، على المسلمين أن يرجعوه إلى قريش. ولكن لا عكس، يعني إذا واحد من المسلمين نعوذ بالله نفرض صار كافر ورجع إلى الكفار، ما يلحق رسول الله أن يرجعه. الشرط الرابع هو أن يجعل الناس أحرار في عقيدتهم، حرية الدين، حرية العقيدة، هذا هواي مهم، هذا في بدء الإسلام. رسول الله وقع على هذا الشرط أيضا، الناس أحرار، فكل واحد من المسلمين بإمكانه أن يدخل مكة وهو حر في أداء مناسكه، ولكن لوحده دون أن يتعرض لقريش، ولا قريش يتعرضون للمسلمين. رسول الله وقع على هذه الشروط، شروط صلح الحديبية. هذا الصلح بشكل كان مبارك وفيه من المنافع للمسلمين، الله سبحانه وتعالى يخلي اسمه الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح المبين ليش؟ لأن المسلمين قام يدخلون مكة يتحدثون بلغة القرآن، والناس طواعية كان يجون للإسلام. واحد، أصحاب الضمائر وأحرار العباد عرفوا أن رسول الله لم يكن رجل سفك الدماء، هذا رجل مسالم يحب الصلح، ما عنده حرب، وجميع حروب رسول الله كانت دفاعية ما كانت هجومية، هجموا عليه فدافع عن نفسه. فالناس قام يدخلون في دين الله أفواجا، هذا أيضا من النقاط المهمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن للناس بعض المفاهيم، كل عقل وكل عاقل كان يقبل هذه الأمور. مثلا أعلن: من مات وترك مالا فماله لورثته، ومن مات وترك دينا فدينه عليه. قالوا حلو، اليهود خصوصا اليهود أصحاب الأموال، فكر هذا عجيب، دين لطيف، دين الله. إذا واحد ما عنده أموال ما عندنا ضريبة على الإرث، الذي يأخذ ضريبة على الإرث هذا العمل خلاف رسول الله، خلاف الشرع في أي بلد من بلاد المسلمين، ما عندنا ضرائب على الإرث. واحد مات ترك مليون، ترك مليونين، هاي الأموال تعطى لورثته. ولكن إذا مات رجل مديون وما عنده تركة حتى نعطي للطلاب الذي يطلبوه، فدينه على بيت مال المسلمين، رسول الله يقول فدينه علي. هكذا قوانين جعلت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فصار الانتصار. ولذلك تشوفون الله سبحانه وتعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وراء هذا الفتح اسمع: أولا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سؤال: يعني شنو رسول الله مذنب حتى الله يغفر له؟ هنا بعض من ابتعدوا عن أهل البيت عليهم السلام وانت أخذ القرآن من فم من نزل القرآن في بيته، قالوا إيه نعم الأنبياء أيضا يغلطون، الأنبياء أيضا يذنبون، بدليل الآية القرآنية يشوف ظاهر الآية يقول لي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، لا وما تأخر، بعد بعدين راح يذنب. أعزائي، أولا الله سبحانه وتعالى أذهب عن نبيه الرجس، أذهب عن نبيه الخطأ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا العقل يحكم بأن القائد الإلهي واجب أن يكون معصوما، ما يصير الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا هذا النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا النبي اتبعوه وهذا النبي ممكن يخطئ. إذا النبي الذي الله أمرنا أن نتبعه ربما والعياذ بالله يخطئ، يعني الله أمرنا بالخطأ، وهذا بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا شنو المعنى؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شوفوا أكو آية بالقرآن لما موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أمره بالرسالة قال ولهم علي ذنب، ولهم للكفار الفراعنة علي ذنب فأخاف أن يقتلون. شنو معنى الذنب؟ الذنب يعني العمل الذي برأي الآخرين خطأ وإلى ذيل، إلى ذنب يعني إلى آثار. موسى بن عمران ما أذنب ما أخطأ، موسى بن عمران نصر مظلوما من بني إسرائيل، هذا العمل كان صحيح عمل موسى، ولكن هذا العمل عند الأقباط وعند الفراعنة آنذاك كان ذنب، ولذلك موسى يقول ولهم علي ذنب، يعني بمنطقهم فأخاف أن يقتلون، بمنطقهم أنا مذنب، بمنطق كفار مكة رسول الله كان رجل سفاك دماء، بمنطق كفار مكة رسول الله كان رجل يسفه آلهتهم، بمنطق كفار مكة رسول الله كان رجل مجنون، وتلك الذنوب التي حملوها على رسول الله. يا رسول الله حتى الله ينظفك حتى بعين أعدائك، دقق دقق، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك بعد وما تأخر، بعد صلح الحديبية حتى الذي يريد يتهم رسول الله بسفك الدماء ما يتمكن، الناس عندهم عقول يجي يقول هذا محمد إنسان سفاك للدماء، يقولون شلون سفاك للدماء ووقع على عهد الصلح، هذا الرجل كيف يحمل الرأي على الآخرين وهو الذي أعطى حرية الأديان للناس؟ كلام منطق، الإسلام دين المنطق. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر بعد وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا النصر ايش وقت صار؟ بعد فتح صلح الحديبية الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين. وين الآية القرآنية التفسير يقولون ينصرك الله إلى معنيين، بعض المفسرين يقولون النصر كان فتح مكة، بعض المسلمين يقولون لا هذاك النصر العزيز كان فتح خيبر على يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأن اليهود في خيبر كان عندهم أموال طائلة، من جملة أموال اليهود في خيبر كان عندهم 20,000 آنية من الذهب والفضة، أواني من الذهب والفضة، هيكون أموال كانت فلوس. لما إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قتل قائدهم مرحب وقلع باب خيبر وتسلط على اليهود في خيبر أخذ هذه الغنائم، نصرهم الله بيد علي بن أبي طالب وينصرك الله نصرا عزيزا، هذا الفتح المبين. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتصر، النبي أمر بعد التوقيع أن يحلقوا رؤوسهم وأن يضحوا الأضاحي اللي معاهم في الحديبية، قال هنا يذبحوهم قربة إلى الله وزعوا على الفقراء. جماعة من المسلمين ما قبلوا هذه الكلمة، كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاي نقطة مهمة إخواني، خصوصا للذي عنده دور قيادي في المجتمع. دققوا وياي. جبرائيل نزل قال يا رسول الله مرهم بأن يحلقوا رؤوسهم، أمر من الله بس صعب عليهم. هذاك اليوم اللي كان عنده زلف واللي كان عنده شعر، هذا كان مثال الرجولة مثلا، عيب واحد يحلق رأسه بالموس. حلق الرأس كان للعبيد، هذول أكثرهم شخصيات، كيف يحلقوا رؤوسهم؟ أم سلمة كانت مع رسول الله، قالت يا رسول الله أنت أولا ابدأ، أنت أحلق رأسك. قال أحسنتي أحسنتي، رأي لطيف. فحلق رأسه رسول الله ذلا لله. أدري شعرك عزيز عليك، ولكن لما تروح إلى منى ولما تروح إلى الحج أحلق رأسك، الله يحب يراك هكذا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لما رسول الله وهو سيد الكون، سيد الأولين والآخرين، سيد الإسلام، قائدهم، نبيهم، إمامهم، شافوا النبي حلق فكلهم حلقوا رؤوسه، ثم قدموا الأضاحي والقرابين ورجعوا إلى المدينة المنورة. ولكن هذا في الواقع كان هو النصر المبين، لأن بعد هذا، بعد ما رجع رسول الله إلى المدينة، هنا كان يعني في السنة الثالثة من الهجرة، كان رسول الله كتب الكتب إلى إمبراطور الفرس وإلى إمبراطور الروم وإلى هرقل وإلى غيرهم وإلى إمبراطور الحبشة. النبي دعاهم إلى الإسلام لأن صار قوة للإسلام والمسلمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن رب ضارة نافعة. بعض المسلمين ذاك اليوم كانوا يقولون احنا ما دخلنا مكة، نحن حرمنا من العمرة. الله سبحانه وتعالى يخلي اسم الفتح المبين. أعزائي، بعض الأمور احنا ما ننظر ماذا وراء الستار. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. الحين أسألكم، هل الحسين عليه السلام انتصر أو الحسين غلب وقتل وانتهى كل شيء؟ كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد. الله سبحانه وتعالى فتح لرسوله الفتح المبين، ومن موارد الفتح المبين هو الحسين. الله سبحانه وتعالى أعطاه ذرية طيبة عترة طاهرة، وأمره أن يعلن في المسلمين إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى لولده الحسين، والحسين صحيح الإمام سلام الله عليه فقد حياته الظاهرية المادية، صحيح أن الحسين سلام الله عليه داسوا جسده بحوافر الخيول وقتلوه وقتلوا ذريته الطيبة الطاهرة، وأسروا نساءه بنات رسول الله إلى الطاغية يزيد بن معاوية، ولكن الحسين انتصر. والله الحسين لم يقتل. أنا ما أقول القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. يريد واحد ينظر بعين القلب، الحسين حي ولا ميت؟ 1400 سنة الأحرار ينادون حسين، لا ما مات الحسين. هذا شاعر عراقي يقول عن لسان أبي عبد الله: أنا يا أخت عشقت الله والدين المفدى، وزرعت الروح للإنسان كي يحصد مجدا. إبداع 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 هذا الكلام. أنا يا أخت عشقت الله والدين المفدى، وزرعت الروح للإنسان كي يحصد مجدا، والتقى نورا ونارا يجعل الليل نهارا مشعلا للثائرين. سوف أبقى سوف أبقى. الحسين لم يمت وبقي مشعلا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رأيت مكتوبا على ساق العرش إن تأكيد مئة إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هنيئا لكم يا من ركبتم في سفينة الحسين. هذه السفينة التي سمعنا من الطفولة وسنسمع إلى آخر أعمارنا في هذه الدنيا، الخطيب لما يصعد المنبر يقول: يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة جعل الله للأنام حسينا. هذا الإمام الحسين عليه السلام باب النجاة، فتعالوا إلى الحسين. يا أهل العالم، والله الطريق واحد، طريق الحق، وأن هذا صراطي مفرد، مستقيما مفرد، فاتبعوه مفرد، ولا تتبعوا السبل جمع. ما يقولوا لا تتبعوا السبيل، السبل التيارات الأحزاب الأفكار المتضاربة التي توجب الانحراف عن طريق رسول الله، هذه كلها غلط. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. دقق، لا يقول عن سبله، لأن الله ما عنده سبل، الله عنده سبيل واحد، الله عنده صراط واحد، الله عنده طريق واحد. فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله واحد. ما هو؟ هو الصراط المستقيم. وكل يوم تنادي صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط علي وأبناء علي سلام الله، صراط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام الحسين سلام الله عليه هو الصراط المستقيم. وهنيئا لك يا من بايعت الحسين. وهذه الليلة الأولى من هذا المجلس كل بايعك يا أبا عبد الله أينما كنا في العالم. اليوم المؤمنون في أي مكان من العالم ينادون يا حسين، والحسينيات بدأت. ولذلك يقول الشيعة أينما كانوا، غير الشيعة أيضا، المؤمنون أينما كانوا، هذول كلهم في هذا اليوم بدأوا المآتم والعزاء على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بشر بكم رسول الله النبي يوم قبل أن يلد الحسين. رسول الله بشر وين؟ السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت حاملا بولدها الحسين. يوم من الأيام دخل عليها رسول الله، رآها تبكي. بني ما يبكيك؟ قالت: أبا يا رسول الله، هذا الجنين الذي في بطني يحدثني. عجيب، رسول الله قال لها إن جبرائيل أوحى إلي بأن ولدي الحسين يقتل. زين، فمن يبكي عليه؟ قال: بني فاطمة، سيأتون هذول المؤمنين هذول جيلا بعد جيل ينصبون العزاء لولدك الحسين. يبكي رجالهم على الحسين، نساؤهم على نساء الحسين، أنت تشفعين للنساء، هنيئا للأخوات المؤمنات، وأنا أشفع للرجال من المؤمنين. دخل عليها رسول الله، لا إله إلا الله، هذا بعد ما ولد، تبكي بني ما يبكيك؟ قالت: أبا يا رسول الله، الجنين الذي في بطني يحدثني. زين، ماذا يحدثك؟ سمعته ينادي بصوت يقول: أنا الغريب، أنا الغريب. أسكتها رسول الله، مسع دموع عينيها في اليوم الثاني. إيه، رحم الله هذه الدموع. دخل عليها، رآها تبكي: بني فاطمة، لا بك الله عينيك، مما تبكين؟ أبا يا رسول الله، الجنين الذي في بطني سمعته هذا اليوم غير اللحن ينادي أنا العطشان أنا العطشان. أسلاها رسول الله أسكتها طيب خاطرها في اليوم الثالث دخل عليها راها تبكي أشد من اليومين تبكي بشدة. حبيبتي فاطمة هل ما يبكيك يا أبا يا رسول الله سمعته يقول أنا الشهيد أنا الشهيد أبا ويقتل ولدي هذا بني فاطمة نعم ولدك هذا يقتل في نصرة الدين أبه في ذلك اليوم من يبكي على ولدي الحسين أأنت قال لا أنا ميت ذاك اليوم أبوه علي لا أنا أمه أبكي عليه أنت أيضا راحل من هذه الدنيا أب من يبكي على ولدي بني فاطمة سيأتون أجيال مؤمنين جيلا بعد جيل ينصبون العزاء على ولدي الحسين أي بالله يا شيعة عز والزهر الزكية يا 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 بالله يا شيعة عز والزهر الزكية يا 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 بولادها المذبوح برض الغاضري اي اي عظم الله يعظم اجرها يا بخاير رزية اي واجب تنصبول العزي اي طول الدهور وكأني بأمه الزهراء ويا نلي واسين بدمع الجر اي على ابن الذي حزا يا 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 ورقم تايا ظلت ثلاث ايام جدايا يا يا ويلاه يا ابن الواحضر الثغر يا ويلي على ابن الماء يا 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 غسلوه وما لفوه في كفني. يا الله شيخنا تفضل الدعاء مشايخنا مولانا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الليلة الأولى من المجلس ويعلم الله قبل ما أصعد المنبر كم تليفون جاني من أطراف العالم من غرب أفريقيا من غامبيا ناس مخابرين يقولون نسألكم الدعاء هنا هنا بالحسينية من البحرين من الإمارات ما أعرف من مسقط من كم مكان ناس يطلبون من السعودية تليفونات من المنطقة هناك طالبين دعائكم يا مؤمنين اعرفوا قدر أنفسكم والحسين يحبكم الذي دعاكم إلى هذا المجلس. هنيالك يلي تشارك في مجالس الحسين. الآن لحظات استجابة الدعاء ارفعوا أيديكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء
Thank you.
أمن يجيب المضطر إذا دعا، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، نقسم عليك بمحمد وآل محمد. ارفعوا أيديكم نحو السماء تضرعوا إلى الله عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يرحمكم الله. اسألوا حوائجكم من الله مقضية إن شاء الله. يا الله أجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، أيد وسدد حماة الدين، اللهم اشفي كل مريض، فك قيد كل أسير، آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، واحشرنا مع أنصار الحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.